الآن فضيلة الشيخ، ما هو المعنى السادس من معاني خطبة الوداع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وكررها أيضا في يوم النحر، بل وذكر أيضا بعض معانيها وخطب الناس في أيام التشريق في منى، خطبة عظيمة جدا معانيها جاءت في صورة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية الخاتمة لهذه الأمة المباركة، فكأنها وصية مودع لهذه الأمة، ففيها زبدة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. فبجانب الوصايا التي ذكرناها في الحلقة السابقة، فإنه قد أوصاهم بأمر عظيم، فقال إنكم ستلقون ربكم، قال فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تؤتى من داخلها، تؤتى من النزاعات الداخلية، فحذر أشد التحذير، لا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. بينا في الحلقة السابقة أنه بدأ أولا بالحقوق العامة، حرمة الدماء والأموال والأعراض لجميع المسلمين، وأنها لها حرمة مغلظة، حرمة مشددة، قال كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حرمات يعني بعضها فوق بعض، حرمات مشددة. فإذا وصل الأمر إلى نزاع بين المسلمين يتقاتلون فيه، فهذه تصير يعني مصيبة كبرى يؤتى بها الناس من النزاعات الداخلية. ولذلك ما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين من أن المسلمين يقاتل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، هذا من أشد ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوجب ما ينبغي أن نتجنبه في كل زمان، ألا يرفع المسلمون سلاحهم بعضهم على بعض، وأن كل خلاف ينبغي أن يتدارك قبل أن يصل إلى هذه. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فهذا أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يكون في الدماء، وأي شيء أقل من الدماء في أخذ ورد.
يعني في هذه النقطة يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الأول، فضل الشيخ ليس كذلك؟
المعنى الأول عام،
هنا يفصل.
نعم، لأن المعنى الأول معنى عام، ممكن إنسان يقع فيه كواحد أو كحاكم أو كقاضي أو فيقع في مال في عرض، أما الآن إذا وصل إلى أن المسلمون يتقاتلون فيما بينهم كما يحدث الآن في اليمن، في العراق، في سوريا، في غيرها، في ليبيا، أمور تدمي القلب أن المسلم يقاتل المسلم، فهذا يعني ما استشرفه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه وحذر منه أشد التحذير. فكل مسلم يرفع سلاحه على المسلمين يتذكر أنه سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الدماء، لا يتخوض في دماء الناس، لا يتخوض في دماء المسلمين، وأن هذا الأمر له حرمة شديدة، وأنه أول ما سيسأل الناس عنه يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يكون في الدماء، لأنه إذا حفظت حرمة الدماء فالمجتمع بخير، المجتمع بخير، وإذا انتهكت حرمة الدماء فما دونها أو فما دونها فيعني تحدث ابتلاءات شديدة. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا ينبغي أن ننتبه لهذا في زماننا. ولا يجوز أبدا لأي موظف أو أي عسكري في جيش، في قوة أمن أو في كذا، يستهين بدماء الناس ويقول والله أنا عبد المأمور وأنا أمرت، أنت عبد لله لست عبدا لغير الله، فإذا أمرت أن تسفك دماء المسلمين فانتبه، إلا بحقها، بقصاص، قاضي يحكم على مجرم أو على أما خلاف هذا أن الناس تقتل ولا تعرف من تقتل من المسلمين، يفجر يضرب بالطائرات ويقول أنا عبد مأمور، لا أنت قاتل مع من يقتل. فلذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة هذا التحذير الشديد: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن يفعل هذا، هذا من الضلال، هذا ضال. في رواية: لا ترجعوا بعدي كفارا. هذا أمر شديد جدا. فلذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كموضوع وكمحور مهم في خطبته الجامعة في خطبة الوداع. نعم.
في هذه النقطة بالتحديد، وقد أشرت إلى ما يحدث الآن في بعض البلدان العربية، في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في غيرها، فعلا هناك تقع بعض هذه المخالفات، ولا سميها جرائم ولا سميها قتل. هناك بعض الجماعات تقاتل بعض الجماعات، وهي من المفترض أنها تقول بأنها جماعات جهادية وتقاتل غزو، إذا كان غزوا روسيا ولا غزوا أمريكيا، ولكن يقعون ويقاتلون بعضهم بعضا. وفي هذه الحالات كل منهم له مبررات وله تفسيرات وله مسوغات لهذا القتل. لا يسوغ أبدا فضل الشيخ،
لا يسوغ أبدا قتل نفس مسلمة إلا بحقها كما قلنا، بقصاص، بحكم ثابت عليها. أما غير هذا، إن الناس تعيث فسادا في الأرض، يقتل بعضهم بعضا، كما رأينا مؤخرا في بعض بلاد المسلمين تخرج بعض المظاهرات فيطلقون عليهم قوات الأمن بالرصاص الحي، يقتلون الناس. واحد طالع ينادي يقول أنا جعان، أنا مش لاقي، أنا كذا، تقتلهم وتقول والله علي أوامر. أنت ستحاسب مع من أعطاك هذه الأوامر، كلاكما قاتل.
نعم. من أمر بالقتل ومن نفذ.
نعم، لا شك، أمر واضح.
نعم. طب في تفاصيل ربما وقوع بعض الجماعات في بعضها البعض، هناك من يقول بأنه ربما يكون لهذه الجماعة زعيم، وهناك قاضي شرعي وهناك كذا وهناك كذا، وعامة المقاتلين يعني لا يعرفونهم، ربما في الأغلب لا، يعني هناك جهل كثير بهذه الأمور، ولكن يتبع هذا القائد ويتبع هذا الزعيم. هل الكل مشترك في هذه الجرائم؟
من الصعب أن احنا نحدد يعني هذا، يعني متى يعذر الناس بجهلهم في هذا، إذا التبست الأمور أو إذا اختلطت يعني الأمور. لكن هناك معاني واضحة لا ينبغي أن يتعداها أي مسلم. لا يعني تقتل مسلما إلا بحكم واضح وبقصاص واضح. هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون ويقصفون بالطائرات، وهذا يعرف من يقتل أساسا، لا يعرف، يدكون البيوت على من فيها، وهذه في أمور واضحة. وكما قلنا مثلا ناس طلعت تتظاهر تنادي يعني خفض الأسعار ولا يعني الإفراج عن مسجونين أو كذا، فيقتلون. أي تأويل يعني لهذا؟ هذا لا مبرر له، لا تأويل له أبدا. نعم.
في بعض الأحيان يتهموا بأنهم مخربون ومفسدون في الأرض وغير ذلك.
المفسد هذا يقبض عليه ويحاكم، لا يقتل. من يعطي لهذا يكون دي حق القتل، يقتلوه. هذا لا يحدث حتى في بلاد غير المسلمين، ما عندهم شريعة، ناس تتظاهر أمامهم ويعني حتى أحيانا يخربون كما تقول، يقبض عليهم، يحاسبونهم، يسجنونهم بالدليل بكذا، لا تقتلوه.
هكذا. نعم. طيب فضل الشيخ، هذا المعنى ربما فيه تفصيل من عام أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، هو حرمة الدماء بالتحديد. نعم. ماذا المعنى الذي
هناك؟ أيضا عدة معاني أخرى في هذه الخطبة الجامعة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه أكثر من مرة، قال إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. هذا المعنى أيضا يستتبعه معاني كثيرة. نحن الأمة الخاتمة، ديننا هو الدين الخاتم، ديننا دين المهيمن، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا الدين هو دين الخاتم، هذه الرسالة الخاتمة. معنى الكلام ده أننا كمسلمين نحن الأمة التي أوكلت إليها الرسالة الخاتمة لهداية البشرية، لدعوة البشرية إلى خالقها وإلى ربها. لا يجوز لنا أبدا أن ننكفئ على أنفسنا بدعوى أن كل الناس ما عندها ديانتها، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أمة لدعوة الناس بعد هذه الأمة. فهذا من باب تشريف لنا ومن باب آخر تكليف لنا. فنحن المسلمون مهما كانت أحوالنا ضعيفة فقيرة ما زلنا مسؤولين عن هذه البشرية. يعني إيه؟ عن هدايتها، عن دلالتها على الحق، دلالتها على دين الحق، وسنحاسب على هذا بقدر استطاعتنا. ولذلك في ظروف العالم الموجودة الآن أكثر المسلمين مسؤولية عن هذا اللي يعيشون الآن في بلاد غير المسلمين في الشرق أو في الغرب.
نعم.
مسؤولون الآن عن دعوة من حولهم من غير المسلمين. أي واحد الآن عايش في بيئة غير مسلمة مسؤول عن دعوة من حوله بقدر المستطاع وبقدر الإمكان،
ربما بالسلوك في بعض الأحيان. أليس كذا؟
سلوك هذا أساسي، لكن أيضا يبين له ويدعوه، يبين له الناس مش عارفة خالص خالص، نتصور ما عارفين ولا عارفين حاجة، والإعلام يشوه لهم صورة الدين كله وصورة المسلمين خاصة.
معقول هناك من لم يصل إليه الإسلام حتى الآن؟
طبعا، أو وصله بهذه الصورة المشوهة
من سلوكيات الناس
ومن الإعلام كذلك
يغذي هذا. نعم. الأمر.
أذكر يعني مرة في نيويورك من مدة طويلة، من 20 سنة أو أكثر، وبعدين نكلم بعض الناس في الطريق، فواحد كبير في السن يعني ربما ساعتها في السبعينات أو شيء، ففي الحياة وقف يسمع التفصيل، وبعدين في الآخر سألني سؤال عجيب جدا، قال والله الكلام كلام جميل جدا، بس معقول واحد في سني ده يغير دينه دلوقتي؟ يعني هل ده يعني مستغرب. يقول أنا أول مرة أعرف الكلام ده، أول مرة أسمع الكلام ده، الكلام ده موجود وتستطيع تتأكد منه وتقرأه. فسأل هذا السؤال، قلت طبعا ولو يوم قبل موتك إذا عرفت طريق الحق امسك فيه، في حاجة اسمها أخرى، في حياة تانية احنا رايحين لها، فإن عرفت الحق قبل موتك بساعة استمسك به وخذه. فحين أطلعوا الناس على مش عارفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة بيّن لهم أن هذه الأمة الخاتمة، أنتم مسؤولين الآن عن كل البشرية. ولذلك سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نوه وألمح إلى اقتراب أجله في عدة مواقف كما بينا في بداية الخطبة، وهو يعني يطوف بالبيت ويقول للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، ومع ذلك لما رجع وكان خلاص اللي باقي من عمره شهر شهرين لم يرجع عشان يستجم. الآن الحمد لله الناس دخلت في دين الله أفواجا، يأخذ أجازة أبدا، والله رجع لاستكمال مهمته في هذه الدنيا لبلاغ هذا الدين. ولذلك سنرى أنه بعد عودته مباشرة يرسل بعث أسامة إلى فلسطين إلى تخوم بلاد العرب ليحفظ على الناس هناك الإسلام الذي دخلوا فيه حديثا. فنعم، هذه الأمة عليها هذه المسؤولية، والمسؤولية درجات. لا شك أن من يعيش في غير بلاد المسلمين إذا استشعر بهذه المسؤولية فأولا سيحافظ على دينه هو، ثم يراعي سلوكياته ويراعي أن يبلغ هذا الدين لمن حوله من غير المسلمين، ثم بعد ذلك الناس على قدر ما أعطاهم الله تبارك وتعالى. فمثلا زي حضرتك وكل من يعمل في الإعلام عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم، لأن كلامهم يسمعه آلاف الناس وأحيانا ملايين الناس، فعليهم مسؤولية أكبر من غيرهم، الحكام والعلماء والدعاة وأصحاب الأموال وأصحاب التجارات عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم، لكن المسؤولية يعني تنال جميع المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم كل هذا الجمع أمامه، لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، انتبهوا لهذا الأمر، أنتم الآن على أكتافكم مسؤولية هذا الدين وبلاغ هذا الدين للعالمين. ولذلك سنجد هذا المعنى أيضا يتكرر في مسألة أخرى أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في يوم عرفة وفي يوم النحر
مرتين،
ختم بها الخطبة يقول في كل مرة ألا هل بلغت، يسأل الناس فيجيبونه يقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم يعيد السؤال مرة بعد مرة ويشير بالسبابة عليهم، ثم يشير بالسبابة إلى السماء يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. لم يكتفي بأنهم شهدوا له صلى الله عليه وسلم أنه قد أدم عليه، بل أمرهم وأوصاهم أن يبلغ الشاهد في هذا الموسم الغائب. فصارت هذه التبعة، هذه المسؤولية التي كلفه الله بها، كأنه الآن يكلف بها من شهدها من المسلمين، وهؤلاء يكلفون من وراءهم بتبليغهم لي، وإلا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طيب لا رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما بال كل الأمم؟ فين الناس اللي في مصر وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الشام أو في العراق أو في أفريقيا أو في أوروبا أو في أستراليا أو في آسيا؟ بلغتهم رسالة النبي، أو ينبغي أن تبلغ رسالة النبي عن طريق باقي المسلمين. ذلك هذا المعنى دقيق جدا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم فشل يشهد على ماذا؟ أنت أرسلت يا رسول الله للعالمين، يشهد على أنك بلغت هذا العدد القليل بالنسبة للعدد البشرية. صحيح 100,000 كبير، لكن قليل بالنسبة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لهؤلاء 100,000. لكن تتم رسالتهم صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يقومون بهذه المسؤولية أيضا، هم ومن وراءهم ومن وراءهم جيلا بعد جيل حتى يومنا هذا، أنت وأنا وكل المسلمين نحن مسؤولون عن هذا الدين. لا يتعلل بعضنا، دي مسؤولية الرئيس، مسؤولية الملك، مسؤولية الأزهر، مسؤولية الحكومة، كل هؤلاء عليهم مسؤوليات ونحن أيضا علينا مسؤوليات. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، هذه مسؤولية وشرف لهذه الأمة، كل بقدر طاقته وكل بقدر استطاعته. فنبه عليها مرتين لما بين أنه لا نبي بعده ولا أمة بعد هذه الأمة، ثم في يعني أنه يشهد الله أنه قد أتم تبليغ هذه الرسالة بالكامل، مع أنه واقعيا لم يبلغها للعالمين، لم يصل كما قلت إلى الناس في أطراف الأرض،
أوصل بتبليغ،
لم يغادر جزيرة العرب، لكن حمل هؤلاء، فصاروا هؤلاء الآن هم حملة الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حملوا الدين. وذلك وجدنا بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة انتشروا في مشارق الأرض ومغربها. لن يقولوا أبدا نحن نقعد في المدينة الصلاة 1,000 صلاة، نقعد في مكة صلاة 100,000 صلاة. لا، عرفوا مهمتهم الآن. غالبية الصحابة دفنوا خارج جزيرة العرب، في آلاف ألف منهم دفنوا في الشام، في العراق، في فلسطين، في مصر، في شمال أفريقيا. لماذا تركوا الأراضي المقدسة؟
يبلغ.
تركوا الحرمين، اشتغلوا، عرفوا مسؤولية هذا الدين، تكليف هذا الدين، وأن الدين لا ينتشر إلا بهذا، وأنه لا يتقوقع ولا ينكفي المسلمون على أنفسهم حتى في حالات الاستضعاف. ما زلنا مكلفين بهذا الدين، بمسؤولية هذا الدين، بدعوة الكفار لهذا الدين، شفويا وعمليا، بلاغا بالكلام وبلاغا بالسلوك والمعاملات.
نعم. نتوقف عند فاصل قصير فضيلة الشيخ محمد هشام راغب، نعود بعده لاستكمال أيضا معاني خطبة الوداع، وكيف كان أثر خطبة الوداع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من شهدوا هذه الحجة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الرسول بيننا. أعود وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام راغب. فضيلة الشيخ هشام، مرحبا بكم مرة أخرى. تحدثنا عن كثير من المواضيع التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في خطبته، خطبة الوداع، ما سمي بعد ذلك بخطبة الوداع، في حجته الوحيدة وهي حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم مع 100,000 من المسلمين في ذلك الوقت. الآن جئنا لمعنى آخر متعلق بعقيدة المسلمين وعباداتهم في ذلك الوقت، كيف أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟
نعم، الحمد لله. نعم، اشتملت أيضا خطبة الوداع على التأكيد على فروض الإسلام، وأنها هي أركان هذا الدين العظيم التي ينبغي الاستمساك بها وعدم الاستهانة أو التفريط في فروضها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فاعبدوا ربكم وصوموا خمسكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم. قال وأطيعوا أولاة أمركم، يعني في المعروف. فنبه على أركان الإسلام الخمسة، وفي هذه الإشارة العابرة أيضا كأن فيها استشراف لما سيحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فقال وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، لأن العبادات كلها لا بد أن تكون خالصة لوجه الله. وأمر الزكاة بالذات، لأنه النفوس أحيانا تكون جبلت على الشح بما في أيديها،
حب المال،
حب المال، فأحيانا فلابد الإنسان يعرف أن هذه العبادات لا تقبل حتى تكون خالصة لوجه الله. فإذا الإنسان طلع الزكاة وأنفق من ماله كارها تسقط عنه في الدنيا، لا تقبل عنه في الآخرة، لا تقبل منه في الآخرة. يعني في ظاهر الأمر هو طلع الفلوس
كارها رياء أيضا،
رياء أو كرها، مجبور، يقول لك أنا مجبور. كما بين الله تبارك وتعالى مثلا في شأن بعض الأعراب، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يعني يقول إمتى بقى دولة الإسلام دي تنتهي عشان ما ندفعش الزكاة؟ يتخذها مغرما، معتبرها غرامة عليه، خسارة عليه. ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، دعاء من الله عليهم. لماذا؟ سيطلع الزكاة لكن لا تكون نفسه طيبة بها، راضية بها، إنما مجبور عليها، فهذا لا يكون. جميع العبادات تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فكأن فيها هذا التلميح لما سيحدث بعد ذلك من ردة بعض الناس عن أداء الزكاة تأويلا أو جحودا لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فروض الدين وأركان الإسلام ينبغي العناية بها، ونوه في أمر الزكاة، لأن يعني خروج المال حظ النفس في أمر شو، هذا نجده الآن كثيرا، وأحيانا يعني نتواصل فيما بيننا أيضا. ينبغي التنبيه مرة بعد مرة على حق الإسلام في الأموال. يعني تجد مثلا كثير في خطب الجمعة كلام كثير عن الصلاة عن الصيام، وكلام قليل عن الزكاة، بل أحيانا يكون نادرا. وذلك وجدنا يا عم ناس يعني نسمعهم يعني من الطيبين أحيانا، يعني هو في غفلة بس من أصحاب الأموال، إذا نبه يقول لك والله يعني ما بدفعش بصراحة الزكاة، لكن الحمد لله بطلع فلوس كثير في الخير، كأنه يرضي نفسه
لا تسقط.
وأذكر مرة زمان في الحقيقة برضو، يعني معلش قصة، لكن يعني لأنه أحيانا الناس يعني الغفلة تأخذنا. كان من زمان في الحقيقة، مثلا من حوالي 25 سنة، كلمني أحد الأصدقاء وقال لي في واحد عايز يسألك سؤال مهم جدا في الزكاة. فقلت له جدا. فكان ساعتها هذا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، فتليفون أنا معلش أنا عندي سؤال والله، بس أنا قلت قبل ما أنا الزكاة دي لازم الواحد يحسبها ولا يطلع كده حاجة، يعني بالله ربنا يعني قدر لها يعني مقادير ثابتة فتخرجها، بعد كده أنت حر تطلع زيادة أنت، أنا أصلا ما بحسبش. طب قد إيه؟ المهم قاعد يسأل فبس يعني زي ما أقول يعني إيه، وقع في يعني أخماس وأسداس. فبعد ذلك عرفني قال أنا علي الآن أدفع الزكاة لخمسة وثلاثين سنة. أنت طلع أنا كنت بطلعه ده ما أقل بكثير جدا من الاثنين ونص. جزاه الله خير الحقيقة حسب، وقال لي معي ما يكفيش، قال لكن يكفي كذا. طيب الآن تخرج ما تستطيع، والآن ده أقساط عليك، دين عليك في رقبتك،
تظل الزكاة دينا.
دين ده مش من حقه، مش أمواله، هذا أخذ أموال مستحق الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم. فالشاهد أن أحيانا نحن نظن أن الكل عارف هذا الأمر، فلا، فروض الإسلام أركان الإسلام ينبه عليها ويدعى إليها مرة بعد مرة، شيء خلاص عارفين. لا والله كثير مننا ربما يغفل عن أشياء. كم من الناس عنده قدر على الحج ولم يحج، عنده قدرة بدنية، عنده القدرة المالية، لكن يسوف فينبه ويدعى ويرغب، حتى لأنه هذه فروض الإسلام، هذه أركان الإسلام. ثم أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خطبته إلى أمر يعني عجيب أيضا أن يدعو إليه في خطبة الوداع. قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في هذه الأرض، ولكن أن يأتيكم مما تحتقرون من أعمالكم. يعني بعد أن نبه على هذه المعاني الكبرى وعلى فروض الإسلام، أيضا ينبهنا الآن صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلم قد يدخل عليه من أمرين، من الصغائر التي يستهين بها، ولا زال المرء يستهين بالصغائر حتى تتحول إلى كبائر، حتى يتجرأ على حدود الله. فالشيطان لا يأتينا عادة من يعني باب الكبائر، بل يأتي كثيرا من الصغائر. ثم الباب الآخر هو أن الإنسان يقبل ليس حتى على الصغائر، بل يقبل على الحلال، على متع الحياة الدنيا الحلال، فتلهيه وتشغله عما فرض الله عليه. فقد يؤتى الإنسان من صغائر الذنوب، وإذا تجنبها قد يؤتى مما يفتح عليه من نعيم الدنيا، مما أحله الله وأباحه الله، لكن ينغمس فيه ويخدر به حتى ينشغل عما فرضه الله عليه، وده كتير جدا بقى. حتى خافه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أصحابه
صلى الله عليه وسلم.
في الصحيح في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على المنبر
صلى الله عليه وسلم،
فقال بعد كلام، قال: ثم إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. الآن صار مطمئنا إلى قوة إيمانهم. قال: ولكني أخاف مما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها.
فتنة.
خايف على الصحابة من كده. الصحابة إيمانهم عالي جدا وراسخ جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم أن هذا هو الذي يخافه عليهم. وفي الحديث الآخر لما جاءه شيء من المال من البحرين، فالناس جات له المسجد من أطراف المدينة، كانوا في حاجة وفي عوز، حتى اضطروا إلى حائط المسجد. قال: لعلكم سمعتم أن مالا قد أتى من البحرين. قالوا: أيوة محتاجين. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا نبه أيضا بعد الفروض على أنه قد يؤتى الإنسان من الصغائر. فيها إيه لما بص على كذا؟ فيها لما أشوف الفيلم الفلاني؟ فيها إيه لما أعمل كذا؟ فيها لما أسمع كذا؟ فيستهين بالصغائر فتجره إلى الوقوع في الكبائر، أو أنه يقبل على بعض المباحات فينغمس فيها، فإذا انغمس فيها فتجرده وتأخذه وتخدره. الإنسان له شهوات وله رغبات، فإذا خدر بها فيستثقل بعد ذلك تكاليف الدين، لا لسه كذا، أو يقوم يخطف ركعتين في دقيقة ويقعد قدام ماتش كورة بالساعتين والثلاثة وبالأربعة، فيخل أو يخل من الفرائض ومما كلف به، سواء في المعاملات أو في العبادات بعد ذلك. وبعدين ربما يوهم نفسه بالسؤال الأساسي، يقول لك هو مثلا مشاهدة مباراة الكورة حلال ولا حرام؟ فإذا سمع أنها حلال خلاص بقى
ليل ونهار بقى.
فهو فالإنسان قد يخدر ويقيد نفسه بالانغماس في المباحات فيبتعد. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه من هذا، ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا. الدنيا جذابة والأشياء اللي فيها، شوف اللي زهرة الدنيا ما فعلا تجذب أو تجذب النفوس، فانتبه تأخذ منها بقدر، وإلا إذا انغمست فيها فتستثقل أي تكاليف بعد كده، حتى في أعمال الدنيا تستثقلها بعد كده. نعم.
كيف كان، ربما نختم بهذا العنصر فضيلة الشيخ، كيف كان أثر هذه الخطبة الجامعة اللي فيها مواثيق حقوقية ومواثيق عبادات وعقيدة كيف كان وقعها على المسلمين في ذلك الوقت وهذا العدد الكبير؟ وهل استشعروا معنى أن هذه إرهاسات أو إرهاصات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لا شك أن بعضهم استشعر نعم هذه المعاني، لأن العرب في كلامها كلام بيبقى دغري، فإذا وجدت وصية جامعة فتستشعر هذا الأمر. هناك مرة حتى في غير مسلم الحج في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه لما قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هل لا ده فيها حاجة ديت كأنها، فهم عارفين انه هذا الكلام الذي يستنفر هذه المعاني الجامعة كأنها موعظة مودع. فبعضهم لا شك استشعر هذا، وخاصة عندما نزلت في تلك البقاع على النبي صلى الله عليه وسلم آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبكى عمر فقال: لا يكون بعد الكمال إلا النقصان. فكأنه استشعر بهذا الأمر أيضا.
صلى